بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج. نعم. السلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في ذكر السنن والآثار التي تبين سوء مذاهب الخوارج وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه: حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال.
هل قرأنا هذه؟ ها 45، باب 45. أيوة، نعم نعم. سم.
قال: ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وعن الحسن وذكر الخوارج فقال: حيارى سكارى، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. وقيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة، فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. قال محمد بن الحسين: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صومه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرف هذا؟ فقالوا: رسول الله، نعته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرفه. فبينا هم كذلك إذ طلع الرجل، فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال: ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة من الشيطان. قال: فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: اللهم نعم. قال: فدخل المسجد يصلي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة وحقا، ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء إليه فقال له: أقتلته؟ قال: لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه. ثم قال: اذهب يا عمر فاقتله. قال: فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال: فانتظره طويلا، ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني. قال: قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقتلته؟ قال: لا، رأيته ساجدا، ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال: فدخل علي رضي الله عنه فلم يجده. قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وذكر باقي الحديث. وعن أنس بن مالك قال: كان فينا شاب ذو عبادة وزهد، فوصفناه للنبي صلى الله عليه وسلم وسميناه باسمه فلم يعرفه، فبينا نحن كذلك إذ أقبل، فقلنا: يا رسول الله، هو ذاك؟ فقال: إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان. فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم. ثم ولى فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر: وجدته يصلي وقد نهينا عن ضرب المصلين. فقال: من يقتل الرجل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال: أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين؟ فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر؟ قال: وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. ثم قال: من يقتل الرجل؟ فقال علي رضي الله عنه: أنا. فقال: أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي؟ قال: وجدته قد خرج. فقال: أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم وما اختلف من أمة اثنان. باب ذكر قتل.
بالنسبة لهذا الباب فيه جملة من المسائل والفوائد، أولها أن النبي أن هذه النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تفيد أن العبرة بإحسان العمل لا بكثرة العمل، العبرة بإحسان العمل لا بكثرة العمل، فالله جل وعلا يقول: أيكم أحسن عملا. الأمر الثاني فيه التنبيه على أن أهل على أن الخوارج أهل عبادة، أهل عبادة وزهد وقيام، ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى لا يغتر بهم مغتر، لأن من نزع إلى العبادة وتلبس بالطاعة قد يغتر به العامة، بل قد يغتر به من له علم ودراية، يقول: كيف نقتل مثل هذا؟ كما جاء في الحديث، وإن كان في إسناده نظر لأنه من رواية أبي معشر، وأبو معشر ضعيف، وكذلك الحديث الآخر إسناده أيضا فيه ضعفاء. والمقصود بأن أبا بكر وعمر رأوا الرجل يسجد فامتنعوا عن قتله، امتنعوا عن قتله، قالوا يعني إن للسجود لحق، السجود حق. ولذلك هذا فيه تنبيه على أن الخوارج أهل عبادة، وعلى أن هذه العبادة لا تنفعهم عند الله جل وعلا، وأنهم يستحقون القتل بسبب مفارقتهم الجماعة وشق عصا الطاعة، وكذلك بسبب تكفيرهم واستحلالهم دماء المسلمين. الأمر الآخر وهو أمر مهم ينبغي التنبه له، لا يجوز لأحد من أفراد الناس أن يقدم على قتل شخص كائنا من كان، لا يجوز له أن يقدم على قتل شخص حتى ولو كان مستحقا للقتل إلا بإذن ولي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، ومنها منصب الإمامة، يتصرف عليهم بالفتية والقضاء وبمنصب النبوة، وكذلك بمنصب الإمامة العظمى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه فأمر أبا بكر ثم عمر ثم علي بقتل هذا الرجل، إنما هو بالوحي من الله جل وعلا. والأمر الثاني بمنصب الإمامة، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى قوة، وهذه القوة موجودة في من؟ في ولي الأمر. ولو أن قيل للناس كل من رأى محذور الدم قتله، أو قيل للناس كل من استحق القتل اقتله، فإن الأمور تصبح رجراجة والبلاد فوضى والدماء تراق ولا تنتظم حياة الناس، حياة الناس تحتاج إلى نظام. ولذلك لا يفهم من هذا بأن يجوز لأي أحد أن يقتل من استحق القتل، لا، وإنما هذا موكل إلى الإمام أو من يستمد سلطته وقوته من الإمام، مثل من؟ قضاة مثلا، أو الجهات التنفيذية مثلا التي هي تنوب عن ولي الأمر في تنفيذ الأحكام. وهذه الأحاديث التي جاءت بذكر أن هذا الرجل لو قتل لما اختلف الناس على الدجال، هذه كلها لا تصح، الحديث في هذا لا تصح، لكن أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وهو ممن يسند من باب يعني تبرئة الذمة. وأيضا هو ذكر شيء من الآثار فيما سبق، والمقصود بأن الخوارج من أشد الناس، من أشد الناس على دين الله، ومن أشد الناس على عباد الله. وشدتهم على عباد الله من طرفين، من جهتهم بقتلهم وتكفيرهم، ومن جهة الناس بالاغترار بهم، من جهة الناس. ولذلك أغلب الناس الآن يغترون بهؤلاء الخوارج، لأن يرفعون عقائرهم بالإسلام التدين وبنصرة الإسلام وكذا، وهم كلاب النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فتنتهم من أعظم الفتن، فتنة الخوارج من أعظم الفتن، لأن تلتبس على الناس، يلتبس أمرهم على الناس. وانظر الآن في خوارج الزمان هذا كيف أن فتنتهم عظيمة، خدع بها خلق كثير، خدع بها خلق كثير، حتى بعضهم يذهب ويقول هؤلاء يريدون نصرة الإسلام ورفعة الإسلام، وما قرأ في هذه النصوص. ولذلك الاطلاع على هذه النصوص والقراءة في ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعتبره في هذا الظرف في مرتبة الضرورة، بل الواجب على كل مسلم أن يقرأ في النصوص الواردة في الخوارج حتى لا ينخدع. الآن كثير من الأسر فقدت أولادها بسبب الانخداع بشعارات هؤلاء، والتحقوا بركبهم، وربما بعضهم والعياذ بالله قدم حياته معهم وهم على باطل، نسأل الله العافية والسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون منها، السلف الصالح والعلماء كان يحذرون من هذا تحذير شديد، وكان العالم يذكر صفات الخوارج ولا يبالي وينطق بها على المنبر ويحذر الناس منها، لأن هذا دين، فالواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر وأن يعتني به عناية فائقة، لا سيما في هذا الظرف، لأن هذا الظرف اغتر فيه كثير من الناس وانخدعوا بمثل هذه الشعارات. نسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد. نعم.
باب ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم.
في غالب النسخ ذكر قال قتل علي كرم الله وجهه، وهذه كلمة أو جملة موجودة في كثير من كتب أهل السنة، والواقع أن هذه الجملة الدعائية مقحمة في الغالب، حتى أقحمت في كتب من نبه عليه مثل ابن القيم رحمة الله عليه، هو نبه عليها كثيرا وأقحمت في كتب، وهذا يدل على أن أحيانا النساخ يتصرفون. ودعوى بأن علي يخص دون الصحابة بكرم الله وجهه لكونه لم يسجد لصنم دعوى مردودة، ذلك أن أبا بكر لم يسجد لصنم كما ثبت بذلك في كتب السيرة أنه ما سجد للصنم، كثير من الصحابة ما سجد للصنم، مثل من؟ ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن العاص، ابن الزبير، كل هؤلاء ما سجدوا لصنم، ولذلك تمييزوا عن غيره هذا مما لا ينبغي. والجملة الدعائية الشرعية ما هي؟ رضي الله عنه، من أخذناها؟ من قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والتابعين ماذا نقول لهم؟ طيب من وين أخذناها؟ أي ما في دليل، ما في نص؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رؤوف الرحيم. طبعا بعض العلماء يقول بأن هذه الآية إشارة إلى التابعين، تشير إلى التابعين، لكن اللفظة رحمه الله تعالى مثل ما ذكر الشيخ سمعنا داخل في جملة الدعاء، وبعضهم يستنبط من هذه الآية من ختمها باسمين أنه يقال رحمهم الله تعالى. نعم.
عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله.
الحرورية هم طائفة من الخوارج نسبة إلى منطقة في العراق قريبة من الكوفة اسمها حروراء، وهي التي حصل فيها المقتلة بين علي وبين الخوارج، فنسبوا إليها بسبب الحرب التي حصلت والمقتلة التي حصلت، وقال حرورية نسبوا إليها. نعم.
فقال علي أجل، كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لا أعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله إليه تعالى، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي، فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا، ثم وجدوه في خربة فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك من أمرهم. وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله إليه تعالى، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة شاء. قال فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. قال ثم وجدوه في خربة فأتوا به عليا حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. وعن عبيدة يعني السلماني قال
عبيدة
وعن عبيدة يعني السلماني
هذا ممن لقي علي رضي الله عنه، هو من تلاميذ علي. نعم.
قال شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر، فلما قتل الخوارج قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودن اليد. قال فنظروا فلم يقدروا عليه، قال ذلك ثلاثا، ثم قال انظروا وقلبوا القتلى فاستخرجوا رجلا آدم مثدنا يده اليمنى كأنها ثدي المرأة، فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاهم قتلهم والذي أكرمه بقتالهم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. قال عبيدة فقلت يا أمير المؤمنين أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال بل سمعته منه ورب الكعبة.
نعم.
وعن عبيدة السلماني أيضا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته ورب الكعبة، سمعته إيه ورب الكعبة، سمعته إيه ورب الكعبة. وعن عبد الله بن شريك العامري عن جندب قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم.
كيف شك في قتالهم؟ لأنه وجد إيش؟ وجوه على ظاهر الصلاة والصلاح والزهد، قل شككت ما أدري نحن على الحق أم على الباطل. هذا هو الموضع الخطير هنا، أن الإنسان يقول هذا الملتحين، هذول على على في جباههم أثر السجود، هؤلاء تركوا الدنيا طلقوا الدنيا، هؤلاء كذا وكذا، هنا يأتي الإشكال. نعم.
قال فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكر غير بعيد، فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت ترسي مستترا به من الشمس وأنا معتزل من العسكر ناحية. اطلع أمير المؤمنين رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي ما لي وله، أنا أفر منه وهو يجيء إلي. فقال لي يا جندب ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر؟ فقلت يا أمير المؤمنين أصابني وعك فشق علي الغبار فلم أستطع الوقوف. قال فقال أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى رجله فنزل فأخذت برأس دابته وقعد فقعدت، فأخذت الترس بيدي فسترته من الشمس، فقال والله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض، فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين. قال فالتفت إلي فقال إن مصارعهم دون النهر. قال وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف، إذ جاءه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقي منهم أحد. قال ويحك إن مصارعهم دون النهر. قال فجاء فارس آخر يركض فقال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا، ثم جاء الناس فقالوا قد رجعوا حتى إنهم ليتساقطون في الماء زحاما على العبور. قال ثم إن رجلا جاء فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا. فقال علي رضي الله عنه هذا حين طاب القتال. قال فوثب فقعد على بغلته، فقمت إلى سلاحي فلبسته ثم شددته علي، ثم قعدت على فرسي وأخذت رمحي ثم خرجت، فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر، قال أبو جعفر لوين، أو قال الظهر، حتى قتلت بيدي 70. وعن مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال قلت لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. قال فجئت والناس أسباع. قال فكلمت من كل سبع 10 ممن قد رآه. قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي. فقالت قاتل الله فلانا فإنه قد كتب إلي أنه أصابه بمصر. قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. قال محمد بن الحسين رحمه الله رضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. وعن أبي غالب أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخرجت خارجة بالشام فقتلوا فألقوا في جب أو بئر. قال فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى، ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة، كلاب النار كلاب النار 3 شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. قال قلت يا أبا أمامة أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، إني إذا لجريء 3 بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا 3 حتى عد 10 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. وعن أبي غالب أيضا قال كنت بالشام وبها صدي بن عجلان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صديقا. قال فجيء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج، فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس. قال فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول. قال فتبعته حتى وقف عليهم. قال فبكى ثم قال سبحان الله ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة. قال ثم قال كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار 3 ثم قال شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، وخير قتلى الذين قتلوهم. قال ثم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن أبي غالب قال: كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال: كلاب جهنم، شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء. وبكى فنظر إلي فقال: يا أبا غالب، إنك ببلدي هؤلاء به كثير. قال: قلت نعم. قال: أعاذك الله منهم. ثم قال: تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال: قلت يا أبا أمامة، إني رأيتك تغرغرت لهم عيناك. قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: فقال له رجل: يا أبا أمامة، أمن رأيك تقوله أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع. وعن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله.
لذلك الخوارج خالفوا كل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذه نصيحة جميلة حينما قال: قد ذكرتم من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عاصمه الله. ثم وصى، قال ماذا؟ قال: عليك إيش؟ فاصبر على جور الأئمة حتى وإن جاروا وإن حافوا وظلموا. فالصبر لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصى بالصبر، أوصى بالصبر. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى عن الخروج عليهم وسل السيف عليهم، وأيضا دعا لهم، يدعو لهم بالصلاح. ولذلك البربهاري رحمة الله عليه يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للإمام بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو عليهم فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب هوى. لماذا؟ لأن الإنسان يريد صلاح الناس، وأولى الناس بالصلاح الإمام، لأنه إذا صلح صلح به خلق، فيدعو لهم: اللهم أصلحهم، اللهم اهدهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم سددهم، اللهم وفقهم، وهكذا. هذا هو شأن أهل الإسلام، مثل ما كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يدعو، كان يدعو لهم بالصلاح ولهم بالثبات بصلاح البطانة. كذلك لا ينزع يدا من طاع، يجاهد معهم، يصلي معهم الجمعة والعيدين، وإذا أمره بطاعة يأتي بها ما أمكن، وإذا أمره بمعصية لا يأتي بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة بالمعروف، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى في القرآن ماذا يقول؟ قال: ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مثل ما قال الله تعالى في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما حتى وإن كان والدين، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. هذا هو الاعتدال، يعني عدم طاعة الوالدين في معصية لا يعني إيش؟ نزع اليد من الطاعة. كذلك عدم طاعة ولي الأمر في معصية لا يعني بأنك تنزع يد من طاعة. ولذلك بعض الناس يقول: إذا أمر بمعصية لا سمع له ولا طاعة على الإطلاق، وهذا قول الخوارج. الخوارج هكذا يقولون، يعني مثلا إذا ولي الأمر أمر بمعصية أو وقع في معصية يقول: لا سمع له ولا طاعة. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق
فيقول لا سمع له ولا طاعة في هذه المعصية، وتبقى المعصية والطاعة، عفوا، وتبقى الطاعة في باقي الأمور. أما هذه المعصية فلا يطاع فيها، لأن هذا حق الله جل وعلا. ولأجل هذا التبس الأمر على كثير من الناس حتى الآن. الآن لو تسأل كثير من الشباب، وكثير حتى ممن يظهر عليه أثر الاستقامة، تسأله عن مثل هذا ما يدري. لا سمع ولا طاعة، يقول على الدوام، هذا غلط. لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. إذا قالك إزني، قالك أشرب الخمر، تقول لا أعصي الله عز وجل، لكن تطيعه في الباقي، تطيعه في الباقي. ثم قال وإذا دارت الفتن، يعني من صفات السني المتبع، إذا دارت الفتن يلزم إيش؟ بيته، ما يطلع مظاهرات، ما يخرج إلى الشارع يسوي اعتصامات، لا، يلزم بيته. هذا هو المنهج الشرعي، هذا هو المنهج الشرعي، يلزم بيته ويكف لسانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صمت نجا، وقال أمسك عليك هذا، وكان يأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قبل ذلك يقول إن السمع والبصر والفؤاد، وقال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكف لسان ويده، يده ما يخوض في الفتن، لا بلسانه ولا بيده. قال ولم يهوى ما هم فيه، لاحظ التعبير، لم يهوى، لأن الهوى ميال إلى مثل هذه الأمور، ميال إلى مثل هذه الأمور. الواجب عليه أن يلتزم، وأن يصمد، وأن يبقى على الحق. قال ولم يعن على فتنة، لم يعن على فتنة. أحيانا الإعانة بالفتنة تكون بماذا؟ بالخوض مع الخائضين. كثير ممن خاضوا إبان خلافة عثمان ندموا، حتى بعضهم اتهم نفسه، قال أنا ممن قتل عثمان. قال كيف قتلت عثمان وأنت ما شاركت؟ قال بلساني، كنت أخوض مع الخائضين. لذلك بعض الناس الآن يخوض مع الخائضين، أي شائعة يذيعها، أي مثلبة يوزعها، أي نقص ينشر بين الناس. وهذا هو يسهم إسهام كبير في ماذا؟ في الخروج، يسهم إسهام كبير في تفريق الأمة، حذائق توزيعها، توزيع طرائق. ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. جعلنا الله وإياكم منه.
باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. عن عمر بن يزيد أو عن عمرو بن يزيد صاحب الطعام قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، فذكر مثله. وعن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو الثالثة فجبذه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
هذه كلها أحاديث صحيحة عظيمة. الحديث الأول يقول: إن اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم، يعني في حال العسر في حال اليسر، ومنشطكم ومكرهكم، وأثرة عليكم. ما معنى الأثرة؟ ها؟ الظلم والاستئثار بالدنيا بالأموال بالمناصب، هذه كلها ما تدعو الإنسان إلى أن يخرج وأن يحمل السيف. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أغلب الناس عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا منذ عهد، يعني الصحابة، يعني منذ عهد عثمان رضي الله عنه بدأ الخلاف في مثل هذا. قال: ولا تنازع الأمر أهله. الأمر ما معنى هنا؟ حكم، يعني لا تنازع الأمر أهله وإن كان لكم. المقصود أن يبتعد الإنسان عن هذا. كذلك الحديث الثاني: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا وما فسألونا حقهم ومنعونا حق، يريدون الذي لهم ويمنعون الذي لنا، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. هذه الحديث ينبغي أن تقرأ حتى في البيوت، لأن أغلب الناس الآن ثقافتهم الشرعية ثقافة غير مبنية على الكتاب والسنة، وإنما على هذه التحقيقات الصحفية والتحليلات السياسية أصبحت هي التي تقود الناس. طيب، بعد الصلاة إن شاء الله نكمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. تبارك الله. سواهين بس. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا جدي قال: حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أدري، لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قال؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتلك، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه فلا يسعك أن تطيعه، فإن قال لك لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وعن ابن أبي جابر قال حدثني زريق مولى بني فزارة قال سمعت مسلم بن قرظة الأشجعي قال سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليكم
ألا
منهم
ألا
ألا, ألا 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 من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت لزريق الله يا أبا المقدام لسمعت مسلم بن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه؟ قال ابن جابر فجثى زريق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر ولم أستحلفه اتهاما له ولكني استحلفته استثباتا. باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به.
المقصود بالفتنة فتنة العامة، فتنة العامة وليس الفتنة الخاصة، فتنة الرجل في بيته وأهله وماله، لا، وإنما الفتنة التي يكون فيها هرج ومرج وقتل خروج، هذا هو المقصود بالفتنة. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، وهذا دلالة على أن الإنسان لا يسعى في الفتنة، القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، يعني الساعي إليها، من يستشرف لها يعني يتطلع لها تتبع تفاصيلها ويحرص على أخبارها تستشرف له. ذلك بعض الناس الآن بريء نظيف لكن بسبب متابعته تفاصيل الفتن يقع فيها لأنه دائما يسأل وكذا. شوف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة اعتزل وولاها ظهره وقال لأولاده لا يخبرني أحد منكم بشيء، يعني ما تجيبوا لي أخبار، لا تجيبوا لي أبدا أي شيء يحصل إلا إذا بويع للخليفة فأخبروني لأبايعه. حتى قيل بأنه خرج خارج المدينة، ضرب له خيمة وخرج خارج المدينة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يبتعد عن الفتنة، يبتعد عن الفتنة. من سمع بالدجال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فلينأ عنه. إذا سمعت بالدجال لا تحرص على أن تقرب منه، انأ عنه. إذا سمعت أنه في الشرق أهرب إلى الغرب، سمعت أنه في الشمال أهرب إلى الجنوب. الآن وللأسف الشديد الناس يتتبعون تفاصيل الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام في فتنة الدجال التي أعظم فتنة يقول فلينأ عنه، في الفتن العامة يقول فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني يحتمي بيته المسجد حلقة علم مثلا يلجأ إليه يحتمي به ولا يذهب إلى الفتنة ولا يستشرف لها. هذا هو المنهج الحق. الآن بربكم أغلب الناس يستعيذون بالله تعالى من الفتن ولا يستشرفون لها؟ أغلب الناس يستشرفون للفتن، تتبعون تفاصيلها ويركضون وراءها. قليل قليل جدا من يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويلتزم أمره ولا يعصي فيها، قليل.
أعاذنا الله وإياكم من سوء الفتن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته.
الفتن يعني كرياح الصيف، تأتي حارة ثم تذهب، وهكذا مقصود تتابع وتأتي وتنتهي وتذهب، وخير الناس هو الذي لا يسعى إليها ولا يستشرف لها. نعم.
وعن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، فقالوا: لم ترع لم ترع مرتين، فقال: والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك ممذقر، يعني ما اختلط بالماء الدم، وبقروا أم ولده عما في بطنها.
قسوة الخوارج والعياذ بالله. عبد الله ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، لما لم يوافقهم قتلوه، حتى أنهم سفكوا دمه فسال الدم كالخيط النهر، ثم أتوا إلى جاريته زوجته فبقروا بطنها وأخرجوا الحمل يتلبط بين أيديه، ثم قذفوه في النهر. وهذا يدل على أن قلوبهم أشربت حب سفك الدماء وإزهاق الأنفس المعصومة، وبالغون في ذلك نعوذ بالله، والواقع شاهد على ذلك، الواقع الحالي شاهد على ذلك. نعم.
وعن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم.
إذن هذه أيضا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الأولى عدم الاستشراف للفتن، وأن الإنسان يسعى جهده إلى أن لا يسعى في الفتنة، ولا يتتبع الفتنة، ولا يمشي فيها، ولا يستشرف لها. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الثانية أن يغلق الإنسان على نفسه بابه إذا حصلت الفتنة. قال: كونوا أحلاس بيوتكم. ما هو الحلس؟ ها؟ الحلس الكساء الذي يرمى ليس له حركة، يعني لا تتحرك من بيتك، إلزم بيتك، لا تخرج. الآن الناس يقول: لا أخرج، اطلع، ثور كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا أحلاس بيوتكم، فلا تطع هؤلاء، وإنما أطع النبي عليه الصلاة والسلام. كونوا أحلاس بيوتكم، هذه من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الوصية بالصمت، من صمت نجا، هذه في الفتنة. كذلك كثرة العبادة كما سيأتي، يكثر الإنسان من العبادة. بادروا بالأعمال كما في مسلم، بادروا يعني بادروا أكثروا من الأعمال الصالحة. فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الحديث صد يكثر من العمل الصالح ويلتجئ إلى الله سبحانه. نعم.
وعن أنس بن أبي مرثد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه.
نعم،
يعني فيه إشارة إلى أنه يعني ينتهي حتى لو وصل الحال به إلى أن يقتل على ألا يخوض في الفتنة فليفعل. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام، وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء، والتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه، وحفظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال: لا تكره الفتن، لا تكره الفتن، لأن الفتن تفضح. ولذلك كثير من الناس مستورين ما تدري ما وراءه، فإذا وقعت الفتنة ظهر، كما قال جل وعلا: ولتعرفنهم في لحن القول. يظهر في الفتنة، يصبح جذيلها المحكك، يصبح موقد نارها، ويفتر على الذروة والغارب، يحرض الناس، وهو طول زمانه مستور، ما تدري ما هذا الرجل، ما تعرف هل هو على الحق أم على الباطل. فإذا وقعت الفتنة كشف عن خبيئة نفسه، كشف عن نفسه وعن خبيئة نفسه، أصبح يحرض، أصبح يسلك مسلك الخوارج، نسأل الله العافية. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم.
وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، وقد قال بهذا السلف الصالح رضي الله عنه أن من المنجيات من الفتن العلم، لأن بالعلم تتضح للمرء معالم الطريق، ويعرف مواطن الفتن، ويعرف كيف النجاة من الفتن. ولذلك أغلب الذين يرتكسون في الفتنة هم من الجهال، أغلب، لأن يقع فيها بعض العلماء وطلبة العلم إما لهوى، إما لشبهة، إما لالتباس أمر، لكن أغلبهم جهال. ولذلك تجد أهل الأهواء أبغض شيء إليهم ما هو العلم، لأن العلم يكشفهم ويكشف للناس الحقائق. ابن عباس لما ناظر الخوارج بالعلم رجع 3/4 الجيش، لما ناظرهم بالعلم الكتاب والسنة رجع 3/4 الجيش. ولأجل هذا تجد أهل الأهواء يبغضون الشباب، يبغضونهم بالعلم، يكرهونهم في العلماء، حتى إنهم ينبزون العلماء بألقاب لأجل التنفير، ينفرون الناس عنهم: منافق، عميل، صاحب دنيا، كذا، حتى يجعلون بينهم وبين الشباب سد، يجعلون بينهم وبين الشباب سد، فالشباب يكرهون العلماء. فإذا كره الشباب العلماء يلجون إلى من؟ إلى سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. ولذلك لابد حقيقة من العناية بالعلم، والعلم إذا انتشر في المجتمع العلم من أهله هذا ضمانة بإذن الله، لأن بانتشار حلقات العلم يضاف للأمة رصيد طيب من الشباب ومن العامة ومن الناس، من أهل الاعتدال، أهل التوسط، من أهل الفهم، يصبح عندهم نور يمشون به في الناس، يعرفون كيف ينجون بإذن الله جل وعلا من الفتن. أما إذا ترك الناس من دون تعليم على منهج وطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، فإنهم بالمجزوم المحقق أنهم سيتخبطون، وسيصبحون صيدا سهلا لهذه الجماعات ولهذه الفرق ولهذه الأهواء، تتخطفهم كما يتخطف الشيطان الناس، نسأل الله العافية والسلام. والإنسان لا يمنع حتى في بيته، يعلم أولاده، يقرأ عليهم من كتب السنة أو يسمعهم بعض كلام أهل العلم، لأن الإنسان لا ينبغي أن يغفل عن أهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعلمهم الحق ويبصرهم، لأنه ما يدري الآن هذه الوسائل الحديثة والتقانات والأجهزة أصبحت تخطف الشباب من بين أهليه. شاب يقلب في هذا الموبايل وربما وقف على مقطع أو, 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 أو مقال أو كلمة فسحرته وأعجب بها فانحرف وانزلق وذهب مذاهب القوم. لكن إنسان يعتني، أغلب الشباب للأسف الشديد الآن بعيدين عن أهليهم، تجدهم يكملون أنفسهم، يعتنون بالدروس، يمشون مع بعض، يجلسون مع بعض، وتاركين آباءهم أمهاتهم، بعضهم زوجاتهم، تاركين أولادهم إخوانهم، ما يتحدثون معهم ولا يجلسون معهم ولا يبصرونهم. ولذلك يسألني بعض يعني الفضلاء يقول في بيوت طيبة يطلع منها ولد شاذ منحرف، شو السبب؟ ذكرت هذا من ضمن هذا، من ضمن أن بعض الآباء تجده يكثر من النقد والثلب وكشف ولا يعرف إلا السيئات والسلبيات، وهذا يعبئ الولد اللي في البيت حقد على بلده وطنه وكذا، ثم يخرج والعياذ بالله بمثل هذه الصورة. لا، الواجب على الإنسان أن يكون حكيم ونبيه، نبيه، وأن يحبب الوطن والبلد وولاة الأمر والعلماء إلى أهله وإلى أولاده، لأن القضية خطيرة لا يتساهل فيها. المسألة ما تحتمل يعني تأخير، المسألة تحتاج إلى أنك تعود إلى أهلك وإلى بيتك، خصص وقت لأهلك وأولادك في تعليمهم وتربيتهم على المنهج الصحيح، منهج الحق، وأيضا أعطهم يعني جرع من هذه الأحاديث التي هي بإذن الله ضمانة ووقاية بإذن الله من أن تتسلل الأفكار الخبيثة والبدع والأهواء هذه إلى نفوسه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض الدنيا.
بادروا بالأعمال يعني أكثروا من العبادات الشرعية على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بادروا، أكثروا، هذه في الفتن. الإنسان إذا كان في الفتن، إذا كان في غير الفتن يوتر بثلاث ركعات، لا، صلي 11 ركعة. إذا كان ما يصوم الاثنين والخميس، لا، يصوم الاثنين والخميس. إذا كان ما يقرأ القرآن إلا في الأسبوع مرة، لا، يقرأ كل يوم، يراجع، كذلك يحفظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من الدعاء والعبادة والتأله لله جل وعلا، ويجعل أغلب وقته مصروف إلى العبادة وإلى الطاعة، ويقلل من الخلطة. والخلطة الآن عندنا نوعان: خلطة أبدان وخلطة أجهزة، صح ولا لا؟ خلطة أبدان هذه الذهاب مع فلان وعلان، خلطة أجهزة الآن الموبايلات هذه والأجهزة. أكثر الناس الآن ثلاثة أرباع الوقت يقضي مع الأجهزة هذه، يقلب، تجد يشرق ويغرب، ويدخل على الصالح والطالح، ويدخل على أهل الأهواء وأهل الحق، ويضيع وقته فيها. لا، يقلل ويعتزل، يعتزل حتى هذه الأجهزة، يخفف منها ويلجأ إلى الله، يكثر من الدعاء، العبادة، طلب العلم، ويعيش مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كتب السنة، كأنك تعيش حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يبادر الإنسان إلى العبادة والطاعة، فإن سبب عظيم من أسباب الثبات والنجاة من الفتن. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إليه. باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك، جزاك الله خير، أحسنت. في سائل هنا يقول معنا الأسئلة شوي: كيف الجمع بين حديث من مات دون مال فهو شهيد، وبين نهي المسلم أن يقتل أخاه المسلم في الفتنة إذا تعدى هذا المسلم على مال أخي؟ هذه الأحاديث ينزل كل حديث في سياقه، فالمقصود بأن في الفتن يعتزل الإنسان حتى لو تعدي عليه. أما في الحالات الفردية هذه في حال الأمن لا، ولذلك هذه يعني لها بابها وهذه لها بابها. نعم نعم. سؤال: في الحديث ستكون فتنة دعوة الاعتزال فتنة وعدم تتبعها، كيف نوفق بين هذا الحديث وحديث من لم يهتم بأمن المسلمين فليس ما هذا؟ نفس هذا، هذا نفس هذا. ولذلك الإنسان في الفتنة يعتزل، يعتزل، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الباب الآخر من لم يهتم بأمن المسلمين، هذا الحديث طبعا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، لكن هذا في غير الفتنة. بارك الله فيك.